وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل رضي الله عنهم وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد ملتقى من خطاب الشائع. الرابع أن هذا الضابط فهو حد متلقى من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال 7 أو 17 أو إلى 70 أقرب مجرد دعوة، ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزح والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والسهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر وهذا فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر وهذا فاسد. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر وهذا فاسد، لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلا وأنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهل. وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر بل هم سادة الناس وخاصتهم. وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه،
إلا أهل الطريقة يشيرون إلى معرفة تامة، أقول أهل الطريقة يشيرون إلى معرفة تامة،
المعرفة فيها الأول أو المعرفة فيها الأول يعني يعبر عن الصوفية هذا كان مجمل، لكن عذره أنه لعل أراد بها المعرفة التامة، يعني المراد المعرفة التي تضمنت الإيمان، ولكن معرفة بالله معرفة اطرق إيمانهم به وتوحيدهم سبحانه وتعالى لما تقدم الموحدون. لا بد يعني قال عن نفسه بعضهم بعضا.
نعم معروف أهل الطريقة تسقط عن
التكاليف. كل الاستجاعات هذه التي أوجدت له أشياء مما لا يحدث.
توجيه كلام الشارح بأن المعرفة التامة اللي يشير إليها أهل الطريقة. أهل الطريقة يشيرون إلى أن المعرفة تسقط التكاليف.
يمهم على أهل الحاج
هم على الطريقة حاصل
حصل هذا الطريقة يعبرون عن الصوفية الطريقة الظنية أهل السنة لهم يعني الناس هم الناس لهم الشريعة الظاهرة والصوفية لهم الحقيقة التي يخرج من بعض
هذا
المراد غير هذا يقول على المراد غير هذا الطريقة الذين هم أهل الزهد والاستقامة وليس على طريقة الصوفية والنوعين يعني يخرج على نفس الأصل أسلم من هذا الشيء هذا الطريقة المحمودة على السنة والجماعة لا أهل الزهد وأهل التصوف عبارة فيها يعني فيها
قول
فينا سبب
واختلف العلماء
من
الكبائر على
أقوال فقيل سبعة يجب التسجيل عند عدم التسجيل الصواب سبعون لكن يقول إذا كان المعدود لا يتلقى تمييزه كان في التسجيل والتعليم فإذا كان التمييز خضع ما يحصل إلى تمييزه والتسجيل نعم لأي سبعة أشياء
وقول الله في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلام
الشيخ الزيني رحمه الله تعالى في سبع القرآن وجدت أنه يثني على البني وأنه يخلطاء
السلطين ليس من الصبية من المؤمنين لأن يعني بعض العلم أنه مقيد بالكتاب والسنة
لعله يقصد على مسألة البني
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله وهم في مشيئه الله وحكمه ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله الى اخر كلامه فصل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور وعلق غفران ما دونه بالمشيئة والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة وغفران الكبائر والصغائر ذات التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته
هذا الذي قاله المؤلف وقال أهل السنة والجماعة باطل قل أهل السنة والجماعة جميعا وإجماع أهل العلم والإيمان أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه من مات على الشرك لا يغفر له لأن الله يقول سبحانه وتعالى قل منكم يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشركه فجزم سبحانه بعدم مغفرة الشرك ولم يعلق وقال إن الله لا يغفر أن يشركه فدل ذلك على أن من مات على الشرك لا يغفر له وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فعلم أن الشرك إذا مات عليه العبد فعمله حابط والمغفرة ممتنعة في حقه محرمة عليه نسأل الله العافية ثم قال بعد هذا ويغفر ما دون ذلك من يشاء يقول ويغفر ما دون ذلك من يشاء هذا يدل على أن ما دون الشرك فهو معلق بالمشيئة قد يغفر وقد لا يغفر وهذا في حق من مات غير تائب ومات على المعاصي لم يكن منها فهذا معلق أمره بالمشيئة نسأل الله غفر له فضلا به سبحانه وتعالى بإسلامه ومن معه من عمله الصالح والتقوى من الناس وإن شاء عذب على قدر الجنة التي مات عليها وهو سبحانه أعلم بمقادير تلك الجرائم وعقوباتها والجرائم أنواع منها الزنا منها النفاق والعياذ بالله منها سوء المسكر منها شهادة الزور من العقول والدين او احدهما قطيعه الرحم الجنون الكاذبه دعاوى الباطله ظلم الناس بمائهم واموالهم واعراضهم قتل المحصنات الغافلات، قتل النساء غير حق، قتل الربا، كلها المعاصي إذا كان يستحل فعلها ويعلم أنها معاصي فعلها يعلم أنه عاصي بها وأنه مجرم يعني مذنب ما استحل لا يستحلها فلا تحكم مشيئة الله إذا ما فعل ذلك إن شاء الله غفر له لإسلامه وإيمانه ومن معه من خير وعمل صالح وإن شاء عزله وتوعده بالعذاب وكثير من العصاة لا يغفر بل يعذبون لأجل النصوص دالة على أنهم على أن كثيرا منهم يعذبون في النار على قلب معاصيهم ثم يخرجون منها بعد ذلك حسب ما يشاء سبحانه وتعالى ثم يلقون في نهر الحياة يخرجون كما قال في أهل الحديث ربائع ربائع من جماعات جماعات قد احترقوا كالحمم كالصحن نسأل الله العافية ويلقون في نهر الحياة وينبتون شرم في الحبة الحبة في حمل السيف ثم بعد أن يتم خلقه يدخلهم الله لك ويشفع فيهم الشفعاء الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأفراد يشفعون في المعاصي بعد دخولهم النار والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع أيضا شفاعات عديدة في المعاصي ليحد الله له حدا مرة فيخرجهم من النار ثم يبقى بقية من المعاصي في النار لم تشفعهم الشفاعات ولم تحد لهم الشفاعات فيخرجهم الله فضلا جل وعلا لم يعملوا خيرا قط الا انهم يقولون لا اله الا الله الا انهم موحدون فيدخلهم الجنه بعد ذلك بعد ما عذبه سبحانه بالعذاب الذي توت حكمته وعدله سبحانه وتعالى وهذا معنى قوله جل وعلا ان الله لا يغفر كتبه ويغفر بعد الرجل وهذا يجمع اهل السنه والجماعه خلافا للمعتزله والخوارج اما الطائفتان المعتزله والخوارج يقولون من دخل النار لا يخرج منها والعصاة يخلد في النار عباده انه من العاصي يخلد في النار اذا مات على الزنا يكتب يخلد في النار اذا مات على العقوق يخلد في النار اذا مات على الربا يخلد في النار ولو ما استحل هذا قول هاتين الطائفتين من الخوارج والمعتزله وقد انكر علينا السنه ذلك وصاحوا بهم وهددوا بهم وبينوا خطأهم وضلالهم في هذا الأمر أما التائبون فيغفر من تاب تاب الله عليه من الشرك وما دونه قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي أو بالشرك لا تقربوا من رحمة الله إن الله يرحمهم جميعا لا تقربوا لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يرحم جميعا يعني يرضوها للتائبين أجمع أهل السنة وإن أعلم قد تسيانها للتائبين هذه الآية للتائبين آية الزمر قل يا عبادي أسرفوا على مسلم بالشرك والمعاصي لا تقربوا من رحمة الله لا تيأسوا إن الله يرحم جميعا إنه الغفور الرحيم ثم قال بعده وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا عباد التوبة أنيبوا واستقيموا على طاعة الله والله يرحمكم سبحانه وتعالى ومن تاب توبة صادقة بالندم على الذنوب الماضية والإقلاع منها والعزم أن لا يعود فيها ورد الظالم إلى أهلها تاب الله عليه وعفى عن سبحانه وتعالى إذا كان صادقا فعليه يستقبل الأمر قال يريد أن يرضى بالعمل الصالح ويجتهد هذه للتائبين وآية النساء في غير التائبين آية النساء إن الله لا يغفر أن يتقدم ويغفر ما لم يغفر رئيسه هذه آية النساء بين أن الشرك لا يغفر ولا يعلقه وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به فلا يعلق ثم جعل ما دونه تحت المشيئة فقال سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك فجعل ما دون الشرك معلقا بالمشيئة فهذا في غير التائبين الذين ماتوا على غير التوبة ماتوا على الشرك أو على ما دونه فإن كانوا على الشرك فلا مغفرة لهم وزلفوا عليهم حرام نعوذ بالله كما قال تعالى لا تغفر إنه من شرك بالله فقد حرم الله عليه جل وعلا وما لإخوانه إلا من الحصار وما دون ذلك فهو معلق بالمسيئات فإذا كان مات على المعاصي غير غير مستحيل لله غير ما تبني حين لهذا، بل لكن يعلم انه عاصي انه مخطي وانه مذنب، ولكن غلب عليه الهوى والشيطان، وهذا هو الذي تحت مشيئة الله. اما الذي يرى الزنا حلال هذا كافر نعوذ بالله، اللي يستحل الزنا او الغرار او المسلم هذا يكون كافرا مرتدا، يكون اذا مات على هذا يكون مخلدا في النار نعوذ بالله. هذا مخلد في النار عند اهل السنه تنحب يجمع اهل السنه والجماعه. وهكذا من استحل العقوبه لوالديه، او استحل قطيعه الرحم، او استحل الربا وقال انه حلال، يكون كافرا مرتدا نعوذ بالله. نسال الله العافيه. هذه مسائل عظيمة يجب أن تلاحظ وأن تكون على بال، نسأل الله السلامة. نعم.
في هنا ما يتكلم المرأة من شروط التوبة الأربعة والمسألة الأخيرة من إلى رب المظالم، يقول أنا فقير ما عندي شيء أستطيع رب المظالم مثلا من سرقة أو
يستحلهم منها يستحلهم، إذا ما عجز عن ذلك فالله يعلم سعى بماذا عنده، إذا عجز عن ذلك يصدق صح عفى الله ورضى الله رسول الله، إذا عجز عنها ولم يسمح عنه فالله يسلمه إذا صدق في التوبة. يعني العاجز المؤدب، العاجز الصادق المؤدب.
كثيرا عندما يريد الإنسان الحج فيكلم المرء يقول له يجب أولا أن ترد المظالم، قال من أين تم المظالم؟
التوبة التوبة.
نعم. وقوله ذلك ان الله مولى عز اهل معرفته
ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
هل هذا يدخل في معنى استحلال الربا؟
لا يعتبر الا اذا كان جاهل يبين له الحكم، اذا اصر على ان زواج الربا جائزه فهذا استحلال الربا، اذا قال انه يجوز له ان يغادر حل الدين قبل مثلا انا امهل كذا وعليك زياده كذا او يبيع الذهب بالدرهمين او الدينار بالدينار والدينارين. نعم.
ثم يقولون شاحسنهم عليهم انها يعني انها ببن بشره وانما هي اجره العاملين من كتباء ومن اداره ومن اداره هذا الذي
يقول لك انا رد على الاسلام الذي يعجب الصريح رد على الاسلام، اما الذي يشوف هذه هي الاسلام.
وقوله ذلك بان الله تولى اهل معرفته فيه مؤاخذه لطيفه كما تقدم، وقوله اللهم يا ولي الاسلام واهله مسلكها بالاسلام وفي نفسك ثبتنا عليه، ذلك وقوله ذلك ان الله تولى اهل معرفته مولى اهل معرفته فيه مؤاخذه لطيفه.
تولى اهل ايمانه لان العارف عارف عن ما تقدم اتكلم ليس يعرف ربه ويعرف ربه ما تنفع المعرفه انه يعرف ينفع الايمان، ولهذا تسامح من المؤلف. نعم. وهما تقدم ما كل عارف الناجيه ينفع الإيمان الصادق المثل العمل، أما المعرفة فاليهود يعرف ربهم ويسعون يعرف ربهم وابليس يعرف ربهم قال هذه عزة لا وروها المعرفة، ومع هذا المخلدين في النار معرفة منعها إيمان التقوى ما تنفع ولو كان أعلم الناس، بل عاد يعرف ربه وشرح من آيات الله بسبب إيثاره الهوى والفجر.
وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأن يمسكنا بالإسلام وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الإسلام وأن يمسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. نعم. قال أخرجه أبو المقدسي في الأحاديث المختارة
رواه من طريق الطبراني بسنده عن أنس بن مالك به وهو إسناد جيد كما حققته في الأحاديث الصحيحة رقم كذا وراجع مقدمة الصوء الثاني. انتهى.
وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى به الصبح مرة أربعة ثم قال أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود لا زلنا معك منذ اليوم في زيادة.
ما زلنا تقريبا ولا تعود؟
إجبار على الواقع،
مدينة معك اليوم
هي يا
ما
هو الذي هذا هو الأصل كل هذا يخلو معه ورمضه جلسه الثاني لو ينبهوا على كل ما كان أصلاح يؤمن
ولكن لو كان معه عقل
يجب أن يصحب أن يطالع على الكلام بعد ما سلم وشكرهيتكم وكل هذا ما سلم لكن
أكثر من مصر كنا ما زلنا
مع حدا اليوم من اليوم في هذا بعد ما سلم بعد ما سلم
معروف انه بعد ما كانوا يشعر على انهم
كانوا لا لا ما يستطيع لا 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 لا
انا
ضمن كلامك من كلامهم كله
يقول
لك اجيك انهم متعودين اقول لهم نبدا ما بدي ادخل هذا الشيء انا
بدي
افهم انا بدي ادخل هم هذول هلا بدنا نعرفه نعم الله كيف يا جماعه الله يرضى الله يرضى كيف هو الموضوع لا 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 لا
لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
قال
الشرب الخمر وفي الحجاج اللي يفوز على الحق على مرفق لكن الحجاج الناس لأن أشوفها على أعلى مرفق لا على أعلى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الأخير والصحابة والكريم لأن هو الأمين كيف
قال الشرب
الدخان
كل
ما بأولا كل ما بأولا نعم نعم
عقله معه يعني
صحيح
بما هو
شاعر
من الخمر
وينقوهم منهم. لكن العقل ما صار صحيحا ولا على حاجه الى لكن يسلم بعض يعجب حتى هو الا منه اصلح منه من هي هي عنك على الاقل. فسال
وفي صحيح ان عثمان بن عفان رضي الله عنه لما فسر صلى للناس شخص فسال سائل عثمان انك امام عامه وهذا الذي صلى للناس امام فتنه فقال يا ابن عفان ان الصلاه من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن فأحسن معهم وإذا أساء فاجتنب إساءتهم والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب فإن أنسل هجره حتى يتوب كان حسنا وإن كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعذب أو ينتهي الناس عنه في ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تكن المأموم جمعة ولا جماعة وأما إذا كان
ولا أن يصلح يصلح السؤال خلفه ويصلح الجميع للآخر غير فلا يتعرف عليه ويرى أنه قد أنكر ولم يرضى بعمله تعالى ذلك وإذا كان ترك السؤال خلفه سجل سد فتنة وهو مسلمين لم يصلح ذلك صلى خلفه وأنكر من استطاع نعم نعم
وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا متبع مخالف للصحابة رضي الله عنه. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مطلعة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضل. فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر للإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بسبب أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجب عن فساد القليل بالفساد الكبير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما. فإن الشرائع جاءت بتحسين المصارف وتكميلها وتعطيل المكاسب وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الابتداء فيهما بالإمام الفاسد، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المسألة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى بفعلها خلف الفاسد، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاسد من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال يعينه ومنهم من قال لا يعينه، وموضع قصد ذلك في كتب الفروع.
وصلينا إلى يعيد حتى ولو كان هناك مرة صلى لا يعيد صلى ما عاد في إنسان يصلي جماعات وحدهم، والمقصود أن صفات البر والفاجر جائزة عند أهل السنة والجماعة ولا سيما للجمعة إلى الأعياد والصلاة في الحج، ولا يبدع أنه يمكن أن يصلي خلف البر لأن إظهار الشعائر مع المسلمين والجهود على أسباب الفتن وسك العصا أمر مطلوب. وظاهر أن المؤمن يراعي تكبير المصالح هو تثبيتها وتكبيرها وتعطي المصالح وتحويلها ومجموع أنكره ذلك. وهكذا صلاة الجماعة يراعي هذه الأصول أيضا ويحرص على إقامة صلاة الجماعة وإن كان الإمام فاسقا حتى يتيسر زواله.
وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحال فلا إعادة على المأموم في الحديث المتقدم، وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب لا سيمين جنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لم
الصواب الله لا يعيد يصلى بالناس ولم يعلم أنه على غير طهارة إلا بعد ذلك أعاده ولم يعيده.
وكذلك لو فعل الإمام
يقطع
وكذلك لو فعل الإمام ما لم يسوق عند المأموم ما لم يسوق عند المأموم
قديم حضاره
ما لا يسوق عند المأموم وفي تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير الوضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي.
يعني خلق أمره بالصلاح إن كان عليه ولا يصلي خلفه.
وقد دلت نصوص الزكاة من الزكاة مثلا ويرى مثلا نقض الوضوء
يحدث نحن الجزء والإمام
نعم
ده سلها ويعلم فيها لكن واحد من عليهم أظهر ما يقولون من صوته فضيح ومع ذلك يخليه الأسلع. أما اللي على الجهاد نفس النوع مثل لا قبيح من إذن لا يرى لا 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 يصلح
الله
لا يحجب
ولا في
أثناء الصلاة
قد
يحجب يكمل في الجماعة لا يعلمون على عليهم
وسيعيد الصلاة
بعد لكن لا يجب يكمل يجب على قطع الصلاة لا
إنه
ما قطع الصلاة من أمره إنه ما
قطع
الصلاة
لا
مجرد ثم لا يجب يعيد ثم على الصلاة يعني عليهم
هل يسلمون
بالإمام؟ نعم. هل يسلمون بالإمام؟ يسلمون بالإمام؟ قد لا يسلمون، لا. قد يقدمون بالإمام، لأنه يسلمون بالإمام. نعم.
قد
دلت
نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في موضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والاختلاف ومسألة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجنسية ولهذا لم يجد للحكام أن ينقض بعضهم الحكم بعض والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض يروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد احتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه قال سبحان الله أمير المؤمنين يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم والمجتهد غايته أنه إذا أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنفية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوب أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به فإن الاجتماع والاختلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد وقوله على من مات منهم أي ورغ الصلاة على من مات من الأبرار
أن يكون على
الصلاة
الحادي
كان هنا ضعيف عليه عدة حديث درس فيه صلوا خلف كل بر وقاعدة
أول بر
نعم هذا أن يمر الصلاة خلف كل بر وقاعدة من أهل القبلة وعلى من لا تنهى قال صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وقاعدة رواه مقصد عن ابي هريره رضي الله عنه التعليق ضعيف علته الانقطاع بين مقصود وابي هريره انتهى وكذلك الحديث الاخر حديث الصلاه واجبه عليكم مع كل مسلم قبرا كان او فاجرا كان ضعيف ايضا للعله المذكوره نحسن هذا الحديث الاخير حديث لكم اطرح يعني في المساله
نعم نستغفر الله ومن صحيح الثاني ثاني ثالث
لا يذكر يعني مثلا الحافظ حجر في اليوم وهنا يقدمون احاديث دار من ابي قعيده ويتركون مثل هذا
يا رب لو يخرجنا كان اصلح لكان اولى نعم اذا كانت اذا
متاثره بالجميل
على حسب راي المجتهد يا مكثرة كلها يصلي حد نعم الله يرحمه نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله على من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطرق وكذا قاتل نفسه، خلافا لأبي يوسف للشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه. لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجد الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهه عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وعلى نوعين: عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال: إسناده جيد. أحسنت يا إسناده. قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يريد أن لا نقول عن أحد معين.
الخلاصة من هذا أن من مات وعلى ظاهر الإسلام صلى عليه، ولكن لا مانع من ترك الصلاة على بعض الناس من التنبيه عن عملهم السيء تقاتل نفسه، ومن ظهرت بدعته ويصلي عليه أعيان الناس ومراءهم بالتنبيه، ويصلي عليه بعض الناس بكنفه بالنسبة له، ولا نحكم بكفره صلى عليه، ومن حكم بكفره أو نفاقه في النفاق الأكبر لم يصلى عليه. نعم.
قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنه.
عندنا لذلك الشهيد كما تقدر الشهيد، وإن كان مؤمنا من كراث الناس إلا لا يصلى على الشهيد في المعركة إذا مات في المعركة كما تقدر. نعم.
قاتل نفسه. نعم. والمقتل في حد
صلى على
وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر ما شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكن لا نقف بالشخص المعين، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة ومن مات عليه لا نحيط به، لكن لا لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين.
أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة والصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، عدم شهادة لسنة معين بجنة ولا نار إلا ما شهدها الله جل وعلا بمال كعب ذهب، أو شهد له بجنة كما شهد له بالعشرة ولعبد الله بن سلام ولحكاسه ولآخرين، وإلا فنقول المؤمنون في الجنة والكفار في النار، هذا أمر مقطوع نرجو المحسن يستفيد ونخاف على المسيء، وأما علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك الشهادة بالنار أيضا للأشخاص الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم.
نعم لا بأس بذلك. قتل أكثر الأشباه. نعم. بجهل الأشباه. نعم.
وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وقال صلى الله عليه وسلم تشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر
هذا أهل الحق، ماذا يقول جمع أهل الحق وقول جيد لأهل الحق وأهل الخير على نفس، فهذا يعلم أنه من أهل السعادة، أهل الخير وأهل الحق شر على الإنسان، فهذا يعلم أنه من أهل النار. لهذا الحديث ما جاء في معناه وجبت وجبت، قول جيد ولكن مشروف الأول، يعني وسط من الثلاث، كل مشروف من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم من جنة شهدنا له، ومن شهد له من شهدنا له، وما لا فنمسك، لأن الله هو العالم بالمواطن العالم بالخواتيم، ولكن نرجو لمحسن ونخاف على المسلم. والقول الثالث هذا قول أنه اشتهر بالخير الصلاة والاستقامة، وشهد له الخير وفي الاستقامة في الأذنان أوثر بالاستقامة حين له الجنة، والضد بالضد أنه كما دعوا الله يعظم. وكان أبو ثور المعروف أبو إبراهيم بن سالم الكلبي المشهور الفقيه يشهد لأحمد بالجنة ويقول لما شهدت؟ قال لأن المسلمين أثنوا عليه خيرا فليشهد له بالجنة، وكانت لقول النبي صلى الله عليه وسلم شهداء الله الأرض. واستنبط من هذا الحديث جمعة من العلم هذا الحكم، وقول قوي جيد وبشرى للمؤمن، بشرى للمؤمن ولكن التوسل واقرب واحوط، لان قد يشهد اناس كثيرون من بعض الناس ولكن ليس على المستوى الذي يطمئن اليه، ان بعض الناس في اخر الزمان في غالب الازمان قد يشهدون بغير بصيره، قد يشهدون لمجرد عاطفه او قرابه او صداقه أو لأنها أعطاهم دنيا أو لأنه وظفهم أو لأن كذا، فليس الناس على مستوى يطمئن إليه في الشهادة في غالب الأحوال في آخر الزمان، هذا هو مما يريد التوقف. لكن إذا جاء النص على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا كلام فيه. نعم.
ما يكون معقول من قال أنه خاص بالصحابة؟
لا ليس إن شاء الله.
أو بالجماعة الذين مر بهم. أو بالجماعة الذين مر بهم هذه الجنازة من الصحابة.
نعم، ولا أنت شهداء الله في الأرض. يسمى عليه عبر هذا المؤمن يوم
أحسن عليك شيء الأصل عدم ذكر
مساوئ
هذا على الناس بالأصل عدم ذكر مساوئ للناس
كذا لكن إذا كان ذكر الشر للتنفيذ هذا مستحيل الشهر رسولان كان عليه لما كان شرا لكن للتنفيذ منه فلا هذا مبتدع هذا داعي سوء هذا من أعلم الفجور والمعاصي للتنفيذ منه يعني شر مستحيل بكلا من شكره الله فلا يعلم مع مساوئ لكن مساوئ نعم نعم
حديث الثناء الحسن والثناء السيء
هذا عندك وماذا أنا عندك
هنا ما أشار إلى لكن أسفل قال إسناده محتمل للتحسين فإنه من رواية ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه مرفوعة أخرجه ابن ماجه وأحمد قال في الزوائد إسناده صحيح رجال وثقات
فإنه من رواية
من رواية ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه مرفوعة أخرجه ابن ماجه وأحمد قال في الزوائد إسناده صحيح رجال وثقات قلت أبو بكر هذا لم يروي عنه غير اثنين ولم يوثقه غير ابن حبان وقال التقريب مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث انتهى قوله
أما الحكم في هذا الله بأرض هذا نعم
قوله هو لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا
بنيه لماذا لا يصار إليه إذا قلنا بالعموم لماذا لا يصار إليه القلب والأولى يكون في زيادة على الطول الثاني يقول لماذا لا يصار إليه الطول
الثاني لتثبت كان شهادة الناس قد يعتريها مع عتريها قد يشهد الناس لا يثب بشهادته فإذا في الفيدة أو خير فنظر مغالب
إعتراف المعتدلين
أنت من الفيدة الناس لا يعرفوا حالهم
يقال العبرة المعتدلين يقال العبرة المعتدلين من الناس
لكن هي فيدة الحجون وفي على الخير يقول بشهادة الجنة قول طويل فإذا ما نعرف المشهادة أهل الخير وأهل الاستقامة بشهادة فيهم وهم معي يتنبه
قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ولا نروا سرائرهم الى الله تعالى لأننا قد امرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.
وما على هذا الكلام السابق أن على سنة جماعة رحمة الله عليهم يقبلون من الناس وظاهرهم ويكفرون سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحق مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرتم أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا لي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. فالناس مطالبون بالاستقامة على ظاهر الشر والصيد على ذلك من هذه الدرجة عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما التنفيق عن شرائعهم التفتيش عما تنطوع عليه قلوبهم هذا ليس إلينا وإلا مريانا بالصرائع سبحانه وتعالى. وإنما علينا أن نقيمها على الظاهر ونفي السرائر إلى الله عز وجل. فعلى كل مسلم يستقيم على أمر الله ويتواعد عن محارم الله وأن يقف عند حدود الله وعلى ولاة الأمور أن يأمرهم بذلك وأن يجتهدوا في إقامته على شرع المطهر وليس لهم من السبب شيء السبب له الله سبحانه وتعالى فمن أخذ أظهر شيئا أخذ به ومن سكت وأسر ولم يظهر من شيء يخالف الشرع فأمره الله عز وجل ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول ان الوحي قد انقطع وانما ناخذه الان بما ظهر من اعماله ومن اظهر خيرا قررناه وامناه ومن اظهر شرا لم نعمله ولا نقدره وليس لنا سبيل في الشيء بل عند الله سبحانه وتعالى المقصود ان الواجب على جميع المسلمين ان يستقيموا على الشر وان يحافظوا عليه وان يتواصوا بذلك وأن يحسنوا الظن بإخوانهم وألا يتهموهم بالمثال أو بغيره من الشروط ما لا يظهر منهم ما يدل على ذلك والله المستعان.
صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث سيب الزاني والنفس بالنفس والسارق لدينه المفارق للجماعة. قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني.
وهذا أيضا هو عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يحرم السلاح على أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل هذا كان خوارج وكذلك لا يجعل يدا من طاعة بل يطيعون ولاة الأمور وندعو لهم بالتوفيق والهداية والصلاح ولا يخرجون عليهم ولا يجعل يدا من طاعتهم ما لم يامروا بعصيه الله فاذا امروا بعصيه الله فلا يطاعهم معصيه انما طاعتهم معروف ولهذا قال عز وجل يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول الى امرهم يعني في المعروف والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني فرجع في خالد فهذه مسلم الصحيحين الله تعالى بقي السمع والطاعة لما أحب وكره لما أحب وكره ما لم يؤمن بعصمة الله فإذا أمر بعصمة الله فلا سمع ولا طاعة فعلى المؤمن أن يعرف ما فرج عليه السلام الصالح وأن يستقيم على ذلك وأن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية وأن يناصحهم وأن يبين له الخير وحذرهم من الشر وأن يدعوهم إلى كل ما فيه طاعة الله ورسوله وأن يحذرهم من كل ما فيه معصية الله ورسوله وأن يكون عونا في ولاة الأمور بالخير وأمنا لهم على ترك الشر سواء كان السلطان نفسه أو كان مع أمير البلد وأمير القرية وفيه قليل أو نحو ذلك فإن السلطان يتنوع السلطان الاعظم هو امير المؤمنين رئيس الدوله ثم غير ذلك الامراء والرؤساء المدن والقرى وشيوخ القبائل كل واحد له سلطان فيساعد على خير ويعاون على طاعه الله ورسوله ويساعد على صدق ما له اهوال ورسوله سواء كان ولايته كبيره او صغيره لماذا لان في هذا اجتماعا كريما والتعاون على الدنيا والشقوى وتقليل الشر وتكفير الخير. نعم.
شيخ ما في روايه من اطاع امير؟
يا هلا وغلا نعم. الاميره اطاع امير. نعم. غير البخاري. اطاع الاميره روي عن اسم اطاع امير او العكس. هو الحج الصحيحين. نعم.
عن درس التفاق تدخل في
الطاعه. اطلع هكذا. فوز علينا. ما اعرف هل يعرف. نعم نعم نعم
الشيخ
هنا ولا كان كافر وطاعته خير ولا يطاع الشيخ ويقول للناس يعني كافر ولا يستطيع الطرق الشرعيه عن العلم وغيره اطاعوه خير لا تشكر.
وعن
أبي ذر
الخروج
عليه يجب الخروج عليه إذا كانت قدرة تتركب عليها جوال المدينة ورد أكبر أما إذا كان يخشى المرور الأكبر بس يروح حتى يأتي الله من فضل.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري لولو من الحبشي كأن رأسه ذميمة. وفي الصحيحين عن المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل من بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وبه دخن. قال قلت وما دخلني؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم بل أجابهم إليها قذفوا بها. فقلت يا رسول الله سفهم لنا. قال نعم يتكون من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال يا رسول الله قلت يا رسول الله فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذا الحديث الصحيح له شأن عظيم ورواه البخاري ومسلم الصحيحين وعن كبير رضي الله عنه. ونبين أن المؤمن يسأل عن الخير والشر حتى يتوقف الشر وحتى يأخذ الخير. وكان حذيفة رضي الله عنه عليا سؤال الرسول عن الشر مخافة يدركه الشر فلهذا قال له هذا الكلام ثم بجاهلية النصر فجعل الله بهذا الخير يعني على يده وهو دعا اليه من توحيد الله واخلاص له واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه والنهي عما نهى عنه والسير على منهاجه الذي وصل له سبحانه العباد على النبي عليه الصلاه والسلام. هل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم. ثم قال وهل بعد هذا خير من خير؟ قال نعم. فيه دخل وقل وما دخله؟ قال قوم يسلم الى هدي ويسلم الى سنتي تعرف منه وتنكر تعرف اشياء وتنكر اشياء هذا معنى. قلت هل بعد هذا خير من شر؟ هذا خير فيه دخل هل بعده من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم منها قد يفوز بها يعني دعاة للنار نسأل الله العافية يدعون الى معاصي الله والى الشرك بالله والى صفي اوامر الله ويزين الناس الباطل ويصدون هذا الحق بالاساليب التي يستطيعون الاساليب واضحه وبالاساليب المغلفه الميثاقيه خاصه وتعب. قال هو يصيح لنا فقال هم من جدتنا ويتكلموا بالسنتنا يعني عرب فصحى يدعون الى النار وهذا هو الواقع منذ ازمان كثيره من خطباء ضالين وأقاب صحف سيارة ومقالات ومالة كل هذا في الباطل والشر والدعاة إلى الدعوة إلى النار أو الجنة ما بين مجلات فاسدة وصحافات أصحاب فاسدة وإذاعات فاسدة وخطب منحرفة إلى غير ذلك كلها دعوة إلى جهنم أو الجنة. ولكن لا تزال الأرض من الخير لا تزال طائفة فالأمة الحقيقة لا أمرها مخالفة ولا مخالفة حتى يدعو الله. هذا موجود وهذا موجود ولكن غلبة الشر أكثر شفرة الشر ودعاة الله أكثر نسأل الله العافية لأخذ الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلا تأمرني فلن تركني ذلك فلا أفعل. قال فجروا جماعة المسلمين وإيمانهم، يعني أي جماعة المسلمين تجمعها وإيمان لهم ولو قليلين ولو عشرة ولو عشرين ولو ثلاثين ولو مئة ولو ألف حسب ما تيسر في أي مكان، أي جماعة المسلمين تلزمها وتلزم أميرها إمامها أميرها قلت أو كثرت. أفلم يكن لهم جماعة ولا إيمان؟ ما وجد شيء. قال فاعتذر تلك الإفاقة كلها، الإفاقة التي تدعو إلى النار وتدعو إلى قبر الإفاقة اعتذرها ولو أن تعرض على أصل فيها حتى يأتي الموت وأنت على ذلك، يعني حتى يمكنك الموت وأنت على هذا الصبر وهذا الاعتدال الذي صارت به على باطل وبقيت به على الحق، فأنت على الحق وأنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الحق وأنت الجماعة وأنت صاحب الحق وأنت صاحب السنة، ولو كان أهل الأرض كلهم على خلافك فهم على الباطل وأنت على الحق ما دمت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعلم حرم كأن هذا الحديث وأنه حديث كبير عظيم حديث الشعر فيه الدلالة على المخلص وطريق النجاة عند الفتن وعند اغتسال الناس وكما في سورة الله نعم.
وعن ابن عباس
هذا يمثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واقع أمصار العرب وأمصار المسلمين وفي كل مكان يمثل هذا في الدعوات الصالحة وفي الدعوات المضلعة. فالمؤمن يغير بين الدعوة الصادقة ويلزمها أينما كان في أوروبا في أمريكا في آسيا في أفريقيا في أي مكان ويحمل الدعوات الباطلة. أما آخر الزمان فسوف يأتي النوع على من ذهاب الدين في الدنيا ولا أو يقول لا إله إلا الله نسأل الله السلامة.
نعم على ذلك تكون هذه الجماعة المستدرة للإسلام تكون في جماعة
المستدرة في أي مكان ولو عشرة ولو خمسة من ملايين.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يسعه فليصبر.
لا
خير إلا جل عليك. الله أكبر. ولي الأمر إذا أخذ السنة الخليف أقول إذا أخذ السنة الخليف نادي وفوقك على كل حال إذا أخذ السنة الخليف
إن صحيح لا صحيح وضعك الأخر إن الله عليه لعله
ما يكون أعظم منها بلخص الحالة
الاجتماع مع الحق والمسلم العوض إلى الحق ولو كان عنه بشكل فيقول له يتصدع والانتشار والذكر في أصدق الدماء ما يعلق إليه كله طبيعي
الله
أعلم أنكم ليكم الله إنما كان ليس في الخطر السريعة ليس في الخطر السريعة ولكن قاعد السريعة تحصيلها على المصالح تكميل أصالح تعطيه الكسر تقليلا ولو مراعاه المصالح ويعطي الكسر. فاذا كانت يوم على ابنائه الا فشل قتل المسلمين من مراعاه الحق اكثر حتى يتميز من يعين على تحليل الشر تقليلا تكفي لو كيف تنصيب تنصيب اهل الحق.
نعم. وهذه الصوره تكون مستثناه في المصلحه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكرهه ما يأتي، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزع عنا يدا من طاعته. فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال: وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم.
هذا من المواضع التي توجد فيها كتاب السنة، فإن القرآن أطلق أطلق ولي الأمر منكم، وجاءت السنة بالتحريم لأن الطاعة في المعروف. هذا المواضع التي يمثل بها لتأكيد الآيات في آيات الكتاب والسنة المطهرة الصحيحة. نعم.
وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما
ومعنى أن ما يقع من ولاة الأمور من الشر على الناس والأذى تعالى نحو ذلك إنه بأسباب ذنوب الناس، بأسباب ذنوب الرعية وتقدير الرعية في أمر الله، ولهذا قد يسلط عليه ولاة الأمور بأسباب أعمالهم الرفيعة، كما قال عز وجل: وما أصابهم مصيبة إلا كتب عليهم ويعفو عن كثير. فأمر الرب عز وجل بالصبر عليهم، أمر الرسول بذلك لما فيه الصبر عليهم وعدم الخروج من المصالح العظيمة وكشف الفساد. أما الخروج فيترتب عليه الفساد والانتقاص وسفك الدماء ما لا يحصل إلا الله عز وجل. وهذا في القاعدة المعروفة من الارتكاب ابن السيئتين لتخفيف كبراهما وتحصيل اعلى مصلحتين ولو بفاتح الدنيا منهما. ثم فيما يحصل للعباد من الاذى والتعب نوع من التكفير السيئات التي فعلوها ونوع من حط الخطايا، كما يبتلون بالجد وعدم الفسق ويبتلون بالامراض
وكان بغير هذا مما يكفر الله من الخطايا ويغفر من السيئات. ولكن هذا كله لا يمنع من النصيحه والمناصحه والتعاون مع اخوات الله عز التقوى والتخويف من عذاب الله ونحو ذلك ما قد يدع الله به. نعم.
وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. وقال تعالى: ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فاذا اراد الرعيه ان يتخلصوا من ظلم الامير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم.
أعطفهم.
قوله: ونتبع السنة والجماعة.
يرون هذه الاثار التي فيها تظليم وتصريف للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. بعض الناس فان فيهم الاعاجيب.
قوله: ونتبع السنه والجماعه ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقه.
بارك
الله عنك. بالنسبه للحديث الاول بدايه السلام حديث ابن عباس قال انه هنا علق عليه قال: صحيح وهو من روايه الحارث الاشعري في حديث طويل أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وليس من رواية ابن عباس كما أوهم الشاعر. حديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
بس ولا هذا
علق عليه
لما أتاه مؤلف
وفي الرواية فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. هذا هو التعليق يعني الأول هذا من ابن عباس. الثاني الذي هو رواية فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه.
ما عدا
لكن التعليق هو الذي
قال وفي رواية
وفي رواية فقد خلع قال صحيح وهو من رواية الحارث الأشعري في حديث طويل أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وليست من رواية ابن عباس كما أوهم الشارع.
علق على الرواية الأولى قال أخرجها البخاري في أول الفتن ومسلم وفي قوله وفي رواية فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد من حديث الحارث الأشعري سنده صحيح وليس من حديث ابن عباس كما توهم عبارة الشارع وهو في سنة الترمذي ومسند الطيالسي وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن حاج
تعليق
سعيد لرنو
الأثر ولا قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه لو فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. إلا قال هنا ما عزا المؤلف ولكن أشار في التعليق قال مسلم من حديث ابن عباس. نعم.
نعم قال البخاري في أول جزء.
ومسلم. لما قال سائر المحلات وفق الله منك الله من يدك صالح أكسن صعيد
صعيد
صعيد صعيد صعيد
صعيد صعيد صعيد عجب الرقم شايد
صعيد صعيد صعيد
صعيد
صعيد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونتبع السنه والجماعه ونتجنب الشرور والخلاف والشقه. السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم نعم قال صحيح كما قال الترمذي انظر الإرواء والسنة لابن أبي عاصم رحمه الله.
أخرجه الترمذي في العلم باب ما جاء في الأصل في السنة والسنة البدع وابو داود في السنة باب في لزوم السنة وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين وأحمد والدارمي وإسناده صحيح.
بس
نعم
وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي تبين صلى الله عليه وسلم أن عامة نعم قال صحيح وهو مخرج بالصحيح رقم كذا وفي تخريج السنة انتهى.
الأرنوط الأرنوط يكون في الأول أخرجه أحمد وأبو داود في أول السنة والدارمي في السياق باب في استراق هذه الأمة والحاكم من حديث معاوية وسنده حسن كما قال الحافظ في تخريج الفشاد وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وسنده حسن وصححه ابن هبان والحاكم ووافقه الذهبي وقال الترمذي حسن صحيح ولفظه استرقت اليهود على 71 فرقة وتسترق أمتي على 73 فرقة وعن أنس بن مالك عند أحمد بن ماجه وغيرهم وفيه من الزيادة 1 في الجنة وفي كان وسبعين في النار وهو حسن. قال على قوله قال ما أنا عليه أصحابي قال أخرجها الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
أما الرواية التي قال قالوا ما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي هنا علق عليها وقال هذه الرواية فيها ضعف وحسنها الترمذي في الإيمان.
الإيمان؟ الإيمان أو
لا في الإيمان. وفبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قوله ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره فغير الله يحب بالله لا مع الله. فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ونحن نحب من أحبه الله والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى.
هذا من كمال المحبة ومن كمال الإيمان فإن من كمال الإيمان حبه لله وبغضه لله فكما أنه يجب علينا أن نحب الله عز وجل محبة صادقة ونحب رسله محبة صادقة تقتضي اتباع ما جاءوا به والاستقامة على توحيده وإخلاصه له وأن هذه فرائضه وترك محارمه فهكذا نحب من أحبه الله وأحبه رسوله عليه الصلاة والسلام نحبه بالله ولله عز وجل هذا من كمال الإيمان ومن كمال الحب في الله سبحانه وتعالى وهكذا نبغض من أبغضه الله ونكره ما كرهه الله وهذا من كمال الإيمان. ومن المحبة مع الله لا يشرك بالله عز وجل المحبة مع الله معناه جعل المحبة منقسمة بعضها لله وبعضها لغيره كمحبة الأنداد ثم الأصنام وما يعبد من دون الله عز وجل كما فعل المشركون الأولون وغيرهم من سار على نهجهم وهي المرادة في قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الأنداد يحبونه وحب الله. المحبة مع الله تقتضي الإشراك به وتعلق بغيره وصرف بعض العبادة لغيره فلهذا صار شركا بالله عز وجل. أما المحبة لله وبالله فهذه من كمال محبته ومن كمال إيمانه سبحانه وتعالى.
إذا كان الرواية معناها صحيح
ما في الشرع يجب الأخذ بها لكن ما يقال عن رسول صلى الله عليه وسلم قال كذا إلا بدليل لو قال واحد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المحبة مع الله شرك بالله، والمحبة في الله طاعة لله. ما يقول ما هو صحيح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. ما يقال عن النبي قال كذا إلا بشيء ثابت يكذب على الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه فهل من كذب عليه متعمدا فليكن له مقعده من النار. فرق بين كل شيء في نفسه صحيح وكل شيء في نفسه ينسب الى انه الى ان القران او الى ان من السنه. فكون الصحيح هذا اوسع، هذا اوسع. لكن ما يقال قال الله كذا الا في نص جاء في القران او جاء في السنه عن الله عز وجل. ويقال قال الرسول كذا الا بشيء ثابت عن الرسول انه قال كذا ولو ما انا صحيح.
المحدث المطالب للنبي صلى الله عليه وسلم تعتبر محبه مع الله؟
لا مع الله ولا لله.
الله
يحفظك. محبه قرابه ومحبه نسب. محبه قرابه ونسب. محبه طبيعيه يعني.
الله يحفظك.
انت تحب الانسان للاكل والشرب. محبه الحلاوه ومحبه اللحوم، محبه ما يناسب هواه.
كان بعض العلماء قال ان المحبه مع الله.
لا ما هو الله. نعم. احسن
الله.
في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث من كن فيه
وشد يقول في قلبك المحبه من قرابته واخلاقه، من قرابه والاخلاق العظيمه وايمانه بصدقه. ايضا كل هذه المجتمع
كان صدق به.
نعم ايمانه بصدقه ومحبته له وقرابته له مجتمع، لكن ما هداه الله للاتباعه. الله
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله. فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد.
هذا هو بقية حديث أبي هريرة المعروف الذي أوله: من نادى لي وليا فقد أذنتم بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بذنب أحمد لأحب إلي نادى ما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي النار حتى أحبني لآخره. في آخره ما تردد. نعم. رواه البخاري.
فبين أنه يتردد، لأن التردد.
وتردد هذا القول من وجوه: أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل رضي الله عنهم وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر، مكفرة عنه باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد ملتقى من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط فهو حد متلقى من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال سبعة أو 17 أو إلى 70 أقرب مجرد دعوة، ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزح والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والسهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلا وأنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره، والله أعلم. وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف بغير التائب. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لقوا الله عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهل. وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر بل مزدادة الناس وخاصتهم. وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه،
إلا أهل الطريقة يشيرون إلى معرفة تامة، أقول أهل الطريقة يشيرون إلى معرفة تامة،
المعرفة فيها الأرض أو فيها الأرض يعني هذا يعبر عن الصوفية يعني هذا كان مجمل، لكن عذره أنه لعلها ربي هذا معرفة تامة، يعني المعرفة التي تضمنت الإيمان ولكنهم معرفة بالله معرفة فرض إيمانهم به وتوحيدهم سبحانه وتعالى لما تقدم الموحدون. لا بد يعني كلا أن يسر بعضهم بعضا.
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم التي أوجدت له أشياء من الملائكة يحرم
بس توجيه كلام الشارح، أقول توجيه كلام الشارح لأنها معرفة تامة ليشير إليها هذه الطريقة، هذه الطريقة يشيرون إلى أن المعرفة تدخل التكاليف.
يمهم على الحاج
هم على الطريقة حاصل حاصل،
وهذا الطريقة يعبرون عن الصوفية الطريقة الذنية السنة لهم يعني الناس هم الناس لهم الشريعة الظاهرة، والصوفية لهم الحقيقة هي طريقة الباطل.
هذا
المراد، لا هذا المراد غير هذا، هو المراد الشريعة الذين هم أهل الزهد والاستقامة وليس على طريقة الصوفية والمؤمنين، لأن يحصل على نحن أسلم من هذا الشيء، هذا الطريقة المحمودة على السنة والجماعة، لا أهل الزهد وأهل التصوف، عبارة فيها يعني فيها.
واختلف العلماء من الكبائر على أقوال فقيل سبعة.
يجب التسجيل عند عدم عند عدم التسجيل يعني. صار سبع لكن إذا كان المعدود ما يتلى تمييزه كذا في التسجيل والتعليم، فإذا كان التمييز خضع ما يحصل من ذلك تمييزه والتسجيل. نعم هذه سبعة أشياء.
وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلام.
الشيخ الزيني رحمه الله تعالى في سبع القرآن وجدت أنه يحمي على البنين وأنه يحمي على
البنين وأنه يحمي على البنين وأنه يحمي على البنين
ليس من أهل الصبية من المؤمنين، يعني لأنه قال علم أنه مقيد بالكتاب والسنة.
معناه يقصد على مسألة الجنود
والكتاب. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله الى اخر كلامه. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لان الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة والجائز، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى، ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته.
هذا الذي قاله المؤلف، وقال أهل السنة والجماعة باطل، والأهل السنة والجماعة جميعا وإجماع أهل العلم والإيمان أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه، من مات على الشرك لا يغفر له، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: قل إن يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. فجزم سبحانه بعدم مغفرة الشرك ولم يعذب، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فدل ذلك على أن من مات على الشرك لا يغفر له. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فعلم أن الشرك إذا مات عليه العبد فعمله حابط، والمغفرة ممتنعة في حقه، محرمة عليه، نسأل الله العافية. ثم قال بعد هذا: ويغفر ما دون ذلك من يشاء. يقول: ويغفر ما دون ذلك من يشاء، هذا يدل على أن ما دون الشرك فهو معلق بالمشيئة، قد يغفر وقد لا يغفر. وهذا في حق من مات غير تائب، من مات على المعاصي لم يكن منها، فهذا معلق الأمر بالمشيئة. نسأل الله غفر له فضلا منه سبحانه وتعالى بإسلامه ومن معه من عمله الصالح والتقوى لله، وإن شاء عذب على قدر الجريمة التي مات عليها، وهو سبحانه أعلم بمقادير تلك الجرائم وعقوباتها. والجرائم أنواع، منها الزنا، منها النفاق والعياذ بالله، منها سوء المسكر، منها شهادة الزور، من العقول والدين او احدهما، وطيعه الرحم، اليمين الكاذبه، دعاوى الباطله، ظلم الناس بمائهم واموالهم واعراضهم، قتل المحصنات الغافلات، قتل النفس بغير حق، قتل الربا، كلها من المعاصي اذا كان يستحيل فعلها ويعلم انها معاصي، فعلها يعلم انه عاصي بها وانه مجرم، يعني مذنب، ما استحل ان يستحلها، فلا تحكم مشيئه الله اذا مات على ذلك. إن شاء الله غفر له بإسلامه وإيمانه ومنعه من خير وعمل صالح، وإن شاء عزله وتوعده بالعذاب رحمه الله. وكثير من الأوصاف لا يغفر له بل يعذبون، لأن النصوص دالة على أنهم على أن كثيرا منهم يعذبون في النار على قدر معاصيهم، ثم يخرجون منها بعد ذلك حسب ما يشاء سبحانه وتعالى، ثم يلقون في نهر الحياة يخرجون كما قال في أهل الحديث: ربائع ربائع، جماعات جماعات، قد احترقوا كالحمم كالصحن، نسأل الله العافية. فيلقون في نهر الحياة وينبتون كما ينبت الحبة في حنين السيف، ثم بعد أن يتم خلقه يدخلهم الله ذلك، ويشفع فيهم الشفعاء
الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأفراد يشفعون في المعاصي بعد دخولهم النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع أيضا شفاعات عديدة في المعاصي ليأخذ الله له حدا مرة فيخرجهم من النار، ثم يبقى بقية من المعاصي في النار لم تمكنهم الشفاعات ولم تحفظهم الشفاعات، فيخرجهم الله فضلا منه جل وعلا لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله إلا أنهم موحدون، فيدخلهم الجنة بعد ذلك بعد ما عذبه سبحانه بالعذاب الذي توت حكمته وعدل سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن تشركوا به ويغفر ما دون ذلك، وهذا يجمع أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والخوارج. أما الطائفتان من الخوارج يقولون من دخل النار لا يخرج منها، والعصاة يخلد في النار عند إنه من العاصي يخلد في النار، إذا مات على الزنا يكتب يخلد في النار، إذا مات على العقوق يخلد في النار، إذا مات على الربا يخلد في النار ولو ما استحل. هذا قد قال هاتين الطائفتين من الخوارج والمعتزلة، وقد أنكر عليهم أهل السنة ذلك وصاحوا بهم وهددوا بهم وبينوا خطأهم وضلالهم في هذا الأمر. أما التائبون فيفرق من تاب تاب الله عليه من الشرك وما دونه، قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي أو بالشرك لا تقربوا من رحمة الله إن الله يرحمهم جميعا، لا تقربوا لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يرحمهم جميعا، يعني يذكرها للتائبين أجمع أهل السنة وإجماع علماء التفسير أنها للتائبين، هذه الآية للتائبين آية الزمر. قل يا عبادي أسرفوا على مسلم بالشرك والمعاصي لا تقربوا من رحمة الله لا تيأسوا إن الله يرحمهم جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال بعده وأنيبوا إلى ربكم بعد التوبة أنيبوا واستقيموا على طاعة الله والله يرحمكم سبحانه وتعالى. ومن تاب توبة صادقة بالندم على الذنوب الماضية والإقلاع منها والعزم أن لا يعود فيها ورد الظالم إلى أهلها تاب الله تعالى وعفى عنه سبحانه وتعالى إذا كان صادقا، فعليه يستقبل الأمر أن يريد إلى الله بالعمل الصالح ويجتهد. هذه التائبين وآية النساء في غير التائبين، آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه آية النساء بين أن الشرك لا يغفر ولا يعلقه، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يعلقه، ثم جعل ما دونه تحت المشيئة فقال سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك معلقا بالمشيئة، فهذا في غير التائبين الذين ماتوا على غير التوبة، ماتوا على الشرك أو على ما دونه، فإن كانوا على الشرك فلا مغفرة لهم وزلفوا عليهم حرام نعوذ بالله، كما قال تعالى لا تغفر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأهل النار وما لإخوانهم من حصار وما دون ذلك فهو معلق بالمسيئات. فإذا كان الناس على المعاصي غير مستحيل لله من غير معتقد حل هذا، بل مات يعلم انه عاصي وانه مخطي وانه مجرم ولكن غلب عليه الهوى والشيطان، وهذا هو الذي تحت مشيئة الله. أما الذي يرى الزنا حلال هذا كافر نعوذ بالله، اللي يستحل الزنا أو الغرار أو المسلم هذا يكون كافرا مرتدا، يكون إذا مات على هذا يكون مخلدا في النار نعوذ بالله، هذا مخلد في النار عند أهل السنة تنجح يجمع أهل السنة والجماعة. وهكذا من يستحل العقوبة لوالديه أو استحل قطيعة الرحم أو استحل الربا وقال إنه حلال يكون كافرا مرتدا نعوذ بالله. هذه مسائل عظيمة يجب أن تلاحظ وأن تكون على بال، نسأل الله السلامة. نعم،
في هنا ما يتكلم المرأة من شروط التوبة الأربعة ومنها الأخيرة يا رب المظالم، يقول أنا فقير ما عندي شيء أستطيع رب المظالم مثلا من سرقة أو
يستحلهم منها يستحلهم، وإذا ما عجز عن ذلك فالله يعلم ساعة بالله عنده، إذا عجز عن ذلك يصدق صح عفى الله ورضى الله عنه، إذا عجز عنها ولم يسمحوا عنه فالله يسلمه إذا صدق في التوبة.
كثيرا
يعني العاجز المؤذن، العاجز الصادق المؤذن
يحدث كثيرا عندما يريد الإنسان الحد فيكلم المرء يقول له يجب أولا أن ترد المظالم قال من أين تم المظالم
توبة توبة توبة
نعم
الإنسان الرحل ما في موجود في ذلك الإنسان الرحل
ما في
حياة ما في موجود في ذلك نعم أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن
الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن
الله أحسن الله أحسن الله
أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن
الله أحسن الله أحسن الله أحسن هذا منكر هذا منكر خلاف ولا هالسنة مجنون قاتل ويجري بارده نعم
وقوله ذلك أن الله مولى أهل أهل معرفته
إن تبتم فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون نعم
هل هذا يدخل في معنى الاستحمال الربا
ولا يعتبره؟ يبين له إذا كان جاهل يبين له حكم إذا أصر على أن سواعي الجبيل جائزة فهذا الحلال يعني أنا يجوز لنا مواد إذا حل الدين قالوا مثلا أنا أمهل كذا وعليك زيادة كذا أو يبيع الذهب بالدرهمين الدينار الدينار الدينارين نعم
ثم يقولون شيخ يعني أنها تجربة مباشرة وإنما هي عجلة حاملين من كتباء ومن إبل ومن إدارة هذا الذي
يقول أنها صريحة رد على الإسلام رد على الإسلام أما الذي يشوف هذه هي
وقوله ذلك بأن الله تولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكها بالإسلام وفي نفسها تثبتنا ذلك وقوله ذلك أن الله تولى أهل معرفته مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة
تولى أهل إيمانه لأن العارف عارف ما تقدم أتكلم ليس يعرف ربه فعيره يعرف ربه ما تنفع المعرفة يعرف ينفع الإيمان هذا تسامح من المؤلف نعم ما كل عارف الماشية ينفع الإيمان الصادق مثل العمل أما المعرفة فاليهود يعرف ربهم ويسعون يعرف ربهم وابليس يعرف ربهم فبعزة له وهو المعرفة ومع هذا المخلد في المرضى معرفة منعها إيمان التقوى ما تنفع ولو كان أعلم الناس بل عام يعرف ربه وشرح من آيات الله بتأليف هذه الهوى والفجع
وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالإسلام وفي نسخة ثبتنا عن الإسلام حتى نلقاك به روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهلي مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه نعم قال أخرجه أوجيه المقدسي في الأحاديث المستارة رواه من طريق الطبراني بسنده عن أنس بن مالك به وهو إسناد جيد كما حققته في الأحاديث الصحيحة رقم كذا وراجع من قدم الصبع الثاني انتهى
وعن مسعود عن ابي هريره رضي الله عنه وعن صلى الله عليه وسلم وقال مكتوب لن يرفع الله عليه وفي الثاني معاويه بن صالح تكلم فيه وعن سجل بن مسلم وخرج له ابو داود زرقطني وعظه وعبد داود عن مكتوب عن ابي هريره
قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن علم بالكبائر. والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، وإن علم بالكبائر.
ومنما في الجهاد من إرهاب بين الإسلام والإرهاب والدعوة إليه ودعوة الناس إليه وفي هذا ما تكلف عنه فمصلحة أكبر فأعظم من حقان النفس الإيمان الصلاة أو غير في الجهاد.
وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف اشهر قال لا اله الا الله، وصلوا على الاموات من اجل لا اله الا الله. اخرجه الدرقطني من طرق وضعفها. اعلم رحمه الله واياه انه يجوز ان يصلي خلف ممن يعلم منه بدعه ولا تبقى بهم باطل ائمه، ولكن يحق الاحتمال ان يعلم ان تقويمه واعتقاد امامه ولا ان يتبع الذي يقول ولا تعتقد، بل يصلي خلف دستور الحال ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعه او فاسد باطل، وهو الامام باطل الذي لا يمكنه للصلاه الا خلفه لامام الجمعه والزوجين والزمان للصلاه الفجر بعرفه ولكن بذلك فإن للمأمون يصلي خلفه وإذا عاد السلام وانخلف ويتعاد الجمعة وإذا جاء خلف الإمام إلى بيته فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصلي بها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن وكذلك انس بن رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبه بن ابي سعيد، وكان يشرب الخمر حتى انه صلى بهم الصبح مره اربعه ثم قال: ازيدكم؟ فقال لهم ابن مسعود: لا زلنا معك منذ اليوم في زياده.
هذا هو الاصل، ولهذا دخلوا معه ورمز ان جلسوا الثاني لو نبهوا على كل ما كان سهل منه،
ولكن لو كان معه عقل
يمكن انه لا يصح ان يقال هذا الكلام بعد ما سلم وتتوليدهم وكل هذا ما سلم.
معروف انه بعد ما كانوا يشعر على انهم كانوا أعظم فسادا من الارتداء فيهما بالإمام الفاسد، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المسألة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاسد، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاسد من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال يعين ومنهم من قال لا يعين، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع.
وصلى لا يعيد حتى ولو كان هناك مرض لا يعيد، هذا ما هو عادي في الانسان يصلي جماعات وحده. المقصود ان صفات البر الفاجر جائزه عند اهل السنه والجماعه، ولا سيما في الجمعه والاعياد والصلاه في الحج، ولا يصدق انه يمكن ان يصلي خلف البر، لان اظهار الشعائر مع المسلمين والجوز على اسباب الجدل وسك العصا امر مطلوب. وظاهر ان المؤمن يراعي تكبير المصالح هو تثبيتها تكبيرها وتعطي المصالح تحويلها ومجموع ان كان هو ذلك. وهكذا صلاه الجماعه يراعي هذه الاصول الاول ويحرص على اقامه صلاه الجماعه وان كان الامام فاسقا حتى يتيسر زواله.
وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم في الحديث المتقدم، وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد مما شرع عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لم
الصواب أنه لا يعيد، إذا صلى بالناس ولم يعلم أنه على غيره تعالى إلا بعد ذلك أعاده ولم يعيده.
وكذلك لو فعل الإمام
ما علم ارفع يستعلم به أي كل من الله تسلم.
وكذلك
الصواب أنه يصلي بالله تسلم أو يستعلم غيره من يصليه. يمكن جداً هو واحد كذا إلا جداً جداً ويقل فيه ما يقل منه
الذي
صلى بمسكين ومسكين صحيح. نعم وقد قدم منه ويقل فيه ويقل منه صحيح صحيح. نعم 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 وين قدم وقدم لأنفسهم صحيح على الصحيح، وين صلى روح واستعمل هو من أولها قدم هو فلا بأسر.
وكذلك لو فعل الإمام ما لم يسوق عند المأموم ما لم يسوق
يسوق ما لم يسوق
ما لم يسوق عند المأموم قديم
حضاره ما لا
ما لا
ما لا ما لا يسوق
ما لا يسوق عند المأموم وفي تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم ان امامه يصلي على غير الوضوء فليس له ان يصلي خلفه لانه لاعب وليس بمصلح.
يعني غلط على الدخول الصلاه نعم يعني هو عليه ولا يصلى خلفه نعم.
وقد دلت نصوص الزكاه كما مثلا
ويرى مثلا نقض الوضوء
لا يمكن ان يكون هناك من 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 يمكن ان يكون
لا
يحجب
أنه
يحجب أنه
الصلاة قد
يحجب
الجماعة
لا يحجب لكن يعلمهم لا يعلمهم عليك
وسيعيد الصلاة
بعد لكن لا يجب أن يكمل يجب أن يقطع الصلاة. نعم
إنه
يصح الصلاة من أمره إنه
لا
يصح الصلاة
لا
مجرد يجب أن يعيدهم عليك هذا لما يعلم عليك. نعم
هل
يسلمون بالإمام؟
نعم.
هل يسلمون بالإمام؟
قد قدموا في امر ينزل الغم به.
قد دلت نصوص الكتاب والسنه واجماع السلف الامه ان ولي الامر وامام الصلاه والحاكم وامير الحرب وعامل الصدقه يطاع في موضع الاجتهاد، وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رايهم لرايه، فان مصلحه الجماعه في الاختلاف ومسلحه الفرقه والاختلاف اعظم من امر المسائل الجنسيه. ولهذا لم يجد للحكام ان ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحه صلاه بعض هؤلاء خلف بعض. يروى عن ابي يوسف انه لما حج مع هارون الرشيد احتجم الخليفه وافتاه مالك بانه لا يتوضا وصلى بالناس، فقيل لابي يوسف اصليت خلفه؟ قال سبحان الله امير المؤمنين. يريد بذلك ان ترك الصلاه خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نص صحيح صريح بأن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه إذا أخطأ بترك واجب اعتقد انه ليس واجبا او فعل محظورا ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد ان يبلغه، وهو حجه على من يطلق من الحنفيه والشافعيه والحنبليه ان الامام اذا ترك ما يعتقد الماموم وجوب ان الامام اذا ترك ما يعتقد الماموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فان الاجتماع والاختلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي الى الفساد. وقوله على من مات منهم اي وله الصلاه على من مات من الابرار. وكذلك الحديث الآخر حديث الصلاة وعجبة عليكم مع كل مسلم قبرا كان أو فاجرا كان ضعيف أيضا للعلة المذكورة. هذا الحديث الأخير حديث لكم أطرح يعني في المسألة.
نعم أصلح الله كل صحيح الثاني هذه جاهزة
لا يذكر يعني مثلا الحافظ حجر في اليوم وهنا يقدمون أحاديث الدرس من أبي قعيفة ويتركون مثل هذا.
يا رب لو يخرج لك الأصلح فكان أولى. نعم على حسب رأي المجتهد يا مفكرة كلها يصل لحد. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله على من مات منهم أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطرق وكذا قاتل نفسه، خلافا لأبي يوسف للشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه. لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجد الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق
فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره. وعلل ذلك وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهه عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وعلى هو على نوعين: عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. نعم. قال: إسناده جيد. أحسن جائزة.
من أحد المنا موقع ولاد من أحد المنا لا بد لنا.
قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يريد أن لا نقول عن أحد معين.
أخلاص من هذا أن من مات وعلى ظاهر الإسلام صلى عليه، ولكن لا مانع من ترك الصلاة على بعض الناس من التنفيذ عن عملهم السيء كقاتل نفسه ومن ظهرت بدعته لم يصلي ويصلي عليه أعيان الناس ومراءهم في التنفيذ ويصلي عليه بعض الناس لكي يكون بالنسبة له، ولا نحكم بكفره صلى عليه، ومن حكمنا بكفره أو نفاقه في النفاق الأكبر لم يصلى عليه.
قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنه.
عندنا من ذلك الشهيد كما تقدر الشهيد، وإن كان مؤمنا من قراءة الناس إلا بلا يصلى على الشهيد المعركة إذا مات في المعركة كما تقدر. نعم.
قاتل نفسه. نعم. والمقتل في حد.
صلى على الغالبية، صلى على ماعز. نعم.
وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف بالشخص المعين، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة، ومن مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين.
أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان، عدم الشهادة ليس من معين بجنة ولا نار إلا ما شهد الله جل وعلا بمال في ذهب، أو شهد له بجنة كما شهد له بالعشرة ولعبد الله بن سلمان ولحكاسه ولآخرين، وإلا فنقول المؤمنون في الجنة والكفار في النار، هذا أمر مقطوع نرجو المحسن يستفيد ونخاف على المسيء، وأما علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك الشهادة بالنار أيضا للأشخاص الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم
من نار الدرجة كذلك وقتل الأجر أسباب نعم الجهل وأسباب نعم.
وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت. وفي رواية كرر وجبت 3 مرات، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وقال صلى الله عليه وسلم تشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر
أهل الحق، وهذا قول جمع أهل الحق وقول جيد لأهل الحق وأهل الخير على نفس، فهذا يعلم أنه من أهل السعادة، وأهل الخير وأهل الحق شر على الإنسان، فهذا يعلم أنه من أهل النار. لهذا الحديث ما جاء في معناه وجبت وجبت، قول جيد ولكن مشهور في الأول، يعني وسط من الثلاث هو المشهور، يقول شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة شهدنا له، يقول شهد له الناس شهدنا له، وما لا نمسك، لأن الله هو العالم بالمواصل والعالم بالخواتيم، ولكن نرجو أن يمحصل لك على المسلم. والقول الثالث هو هذا القول، أن من اشتهر بالخير والصلاح والاستقامة وشهد له الخير وفي الاستقامة في الأذنان أوثر في الاستقامة شهد له في الجنة. وزد بالضد أنه كما دعوا الله في أرضه، وكان أبو ثور المعروف وإبراهيم بن سالم الكلبي المشهور الفقيه يشهد لأحمد بالجنة ويقول لما شهدت؟ قال لأن المسلمين أثنوا عليه خيرا فليشهد له بالجنة، وكانت لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. وسبق من هذا الحديث جمعة من العلم هذا الحكم، وقول قوي جيد وبشرى للمؤمن نصر المؤمن ولا في التوسط وأقرب وأحوط، لأن قد يشهد ناس كثيرون من بعض الناس ولكن ليس على المستوى الذي يطمئن إليه، إن بعض الناس في آخر الزمان في غالب الأزمان قد يشهدون بغير بصيرة، قد يشهدون لمجرد عاطفة أو قرابة أو صداقة أو لأنها أعطاهم دنيا أو لأنها وظفهم أو لأن كذا، فليس الناس على مستوى يطمئن اليه في الشهاده في غالب الاحوال في اخر الزمان، هذا هو مما يمكن التوقع. لكن اذا جاء النص على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا كلام فيه. نعم.
ما يكون مع قول من قال انه خاص بالصحابه؟
لا ليس ان شاء الله.
او بالجماعه الذين مر بهم، او بالجماعه الذين مر بهم بهذه الجنازه من الصحابه.
يا من قاصه ولا من أنت سعد الله بالأرض نسمع عليه الصحابة وعليه المؤمنين اليوم.
أحسن عليك شيء الأصل عدم ذكر
مساوئ
هذا على الناس يسمع الله سبحانه عدم ذكر مساوئ من الناس
كذا، لكن إذا كان ذكر الشر للتنفيذ هذا مستحيل، استعرض زمان كان عليه من الناس إن شاء الله، لكن للتنفيذ منه هذا مبتدع، هذا داعي سوء، هذا مما أعلم الفجور والمعاصي للتنفير من يعني شره هم مستفدح منه مثل من شكره الله فلا يعلم عنه مع مساوي لكن مساوي ابنان.
حديث الثناء الحسن والثناء السيء
هذا عندك وعلى عندك
هنا ما أشار إلى لكن أسفل قال إسناده محتمل للتحسين، فإنه من رواية ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه مرفوعة أخرجه ابن ماجه وأحمد قال في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات.
فإنه من رواية
من رواية ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه مرفوعا، أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال في الزوال إسناده صحيح رجاله وثقات. قلت أبو بكر هذا لم يروي عنه غير اثنين ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال التقريب مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث. قوله
أما لكم في هذا الله في أرضه هذا صحيحين.
قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا
بنيه. لماذا لا يصار إليه؟ إذا قلنا بالعموم لماذا لا يصار إليه؟ يقال هو الأولى، يكون في زيادة على الطور الثاني. يقول لماذا لا يصار إليه الطور
الثاني؟ لتثبت كان شهادة الناس قد يعتريها مع عتريها، قد يشهد الناس لا يثبت بشهادته في ذلك إذا كيدها الخير فظن مغالب
قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لن يظهر منهم شيء من ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ولا له سرائرهم الى الله تعالى، لاننا قد امرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.
وما على هذا الكلام السابق أن على سنة الجماعة رحمة الله عليهم يقبلون من الناس وظاهرهم ويكلون سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا لي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. فالناس مطالبون بالاستقامة على ظاهر الشر، والصيد على ذلك من هذه الدرجة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما التنقيب عن شرائعهم تفتيح عما تنطوع عليه قلوبهم هذا ليس إلينا، وإلا من يعلم الشرائع سبحانه وتعالى. وإنما علينا أن نقيمها على الظاهر ونخي السرائر إلى الله عز وجل، فعلى كل مسلم أن يستقيم على أمر الله ويتباعد عن محارم الله وأن يقف عند حدود الله، وعلى ولاة الأمور أن يقبلوا بذلك وأن يجتهدوا في إقامته على شرع المطهر، وليس لهم من السبب شيء، السبب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أخذ أظهر شيئا أخي به، ومن سكت وأسر ولم يظهر من شيء من خارج الشرع فأمره الله عز وجل. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذه الآن بما ظهر من أعمالك، ومن أظهر خيرا قررناه وآمناه، ومن أظهر شرا لم نأمنه ولم نقدره. وليس أن يسير التشريع ولكن الله سبحانه وتعالى، المقصود أن الواجب على جميع المسلمين أن يستقيموا على الشر وأن يحافظوا عليه وأن يتواصوا بذلك وأن يحسنوا الظن بإخوانهم وأن لا
يتهمونهم بالمثال او بغيره من الشروط ما لا يظهر منهم ما يدل على ذلك. والله المستعان.
صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الا باحدى ثلاث: سيب الزاني والنفس بالنفس، والسارق لدينه، المفارق للجماعه. قوله: ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاه امورنا وان جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعه الله عز وجل فريضه ما لم يامروا بمعصيه، وندعو لهم بالصلاح والمعافاه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الامير فقد اطاعني، ومن يعصي الامير فقد عصاني.
وهذا ايضا هو عقيده اهل السنه والجماعه، عقيده اهل السنه والجماعه انه ظاهر من السلاح على امه محمد عليه الصلاه والسلام، بل هذا كان الخوارج. وكذلك لا يزرع يدا من طاعه، بل يطيعون ولاه الامور ويدعو لهم بالتوفيق والهدايه والصلاح، ولا يفرضون عليهم ولا يزرع يدا من طاعتهم ما لم يامروا بعصيه الله. فاذا امروا بعصيه الله فلا يطاعهم معصيه، انما طاعتهم معروف. ولهذا قال عز وجل: يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يعني في معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع الامير فقد اطاعني، ومن عصى الامير فقد عصاني. فرجع في خالد وخالد في الصحيحين. وقال تعالى: بقي السمع والطاعه لما احب وكره، ما لا يؤمن بعصيه الله. فان يؤمن بعصيه الله فلا سمع ولا طاعه. فعلى المؤمن ان يعرف ما فرض عليه السلام الصالح، وان يستقيم على ذلك، وان يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وأن يناصحهم، وأن يبين له الخير وحذرهم من الشر، وأن يدعوهم إلى كل ما فيه طاعة الله ورسوله، وأن يحذرهم من كل ما فيه معصية الله ورسوله، وأن يكون عونا لولاة الأمور بالخير، وأمن لهم على ترك الشر، سواء كان السلطان نفسه أو كان مع أمير البلد وأمير القرية وفي القبيلة ونحو ذلك. فإن السلطان يتنوع، السلطان الأعظم هو أمير المؤمنين رئيس الدولة، ثم بين ذلك الأمراء والرؤساء المدن والقرى وشيوخ القبائل، كل واحد له سلطان يساعد على الخير ويعاون على طاعة الله ورسوله، ويساعد على صدق ما له أهوال الرسول، سواء كان ذلك كبيرة أو صغيرة. لماذا؟ لأن في هذا اجتماع الكريم والتعاون على البر والتقوى وتقليل الشر وتكفير الخير. نعم.
شيخ، ما في رواية من أطاع أمير؟
يا هلا وغلا. نعم. الأميرة أطاع أمير. نعم. رواية البخاري. أطاع الأميرة رواية من أطاع أمير أو العكس. فلم يستطيعوا الطرق الشرعية عن المعلم وغيره أطاعوا في الخير لا تشكر. نعم.
وعن أبي ذر
يجب الخروج عليه.
نعم.
أبو ذر كافر
يجب الخروج عليه إذا كانت عنده القدرة يتوكل عليها زوالا من دون مرارة الأكبر. أما إذا كان يخشى مرارة الأكبر لا تصبروا حتى يأتي الله من فضله.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: لو ولو من حبشي كأن رأسه ذميمة. وفي الصحيحين: عن المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن أمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة بن جمال قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل من بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، بل أجابهم إليها قذفوا بها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، يتقوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: يا رسول الله، قلت: يا رسول الله، فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذا الحديث صحيح له شأن عظيم، ورواه البخاري ومسلم في الصحيحين وعن كبير رضي الله عنه. ونبين أن المؤمن يسأل عن الخير والشر حتى يتوقع الشر وحتى يأخذ من الخير. وكان حذيفة رضي الله عنه عليا سؤال الرسول عن الشر مخافة أن يدركه الشر، ولهذا قال له هذا الكلام: إن في جاهلية وشر، فجعل الله بهذا الخير يعني على يده، وهو دعا إليه من توحيد الله وإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والنهي عما نهى عنه والسير على منهاجه الذي وصل له سبحانه لعباده عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهل بعد هذا خير من شر؟ قال: نعم. ثم قال: وهل بعد هذا خير من خير؟ قال: نعم، فيه دخل. وقل: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويسلمون بغير سنتي، تعرفهم وتنكر، تعرف اشياء وتنكر اشياء. هذا معنى. قلت: وهل بعد هذا خير من شر؟ هذا خير فيه دخل، هل بعده من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابه منها قذفوا بها، يعني دعاة للنار صلى الله عليه وسلم، يدعون الى معاصي الله والى الشرك بالله والى صفي اوامر بالله ويزين الناس الباطل ويصدون هذا الحق بالاساليب التي يستطيعون، الاساليب واضحه وبالاساليب المغلفه النفاقيه خاصه وتعصب. قال: هو يصيح لنا. فقال: هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني عرب فصحى يدعون الى النار. وهذا هو الواقع منذ ازمان كثيره من خطباء ضالين وأصحاب صحف سيارة ومقالات ومالة، كل هذا في الباطل والشر والدعاة إلى النار أعوذ بالله، ما بين مجلات فاسدة وصحافات وصحافة فاسدة وإذاعات فاسدة وخطب منحرفة إلى غير ذلك، كلها دعوة إلى جهنم أعوذ بالله. ولكن لا تسأل الأرض من الخير، لا تسأل طائفة فالأمة الحقيقة لا أمرها مخالفة ولا مخالفة حتى يدعو الله، هذا موجود وهذا موجود، ولكن غلبة الشر أكثر، كثرة الشر ودعاة النار أكثر من كثرة الله العالم لأخذ الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلا تأمرني إن أدركني ذلك، ماذا أفعل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين إمامهم، يعني أي جماعة المسلمين تلزمها وإمام الله ولو قليلين ولو عشرة ولو عشرين ولو ثلاثين ولو مئة ولو ألف حسب ما تيسر في أي مكان، أي جماعة المسلمين تلزمها وتلزم أميرها إمامها أميرها قلت أو كثرت. أفلم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ هو تيسير. فإن فاعتزل تلك الأطباق كلها، الأطباق التي تدعو إلى النار وتدعو إلى قرب الأطباق اعتزلها، ولو أن تعرض على أصل الشجرة حتى يأتي الموت وأنت على ذلك، يعني حتى يدركك الموت وأنت على هذا الصبر وهذا الاعتدال الذي صارت به على باطل وبقيت فيها على الحق، فأنت على الحق وأنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الحق وأنت الجماعة وأنت صاحب الحق وأنت صاحب السنة، ولو كان أهل الأرض كلهم على خلافك فهم على الباطل وأنت على الحق ما دمت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعلم عظم كأن هذا الحديث وأنه حديث كبير عظيم حديث الشعر فيه الدلالة على المخرج وطريق النجاة عند الفتن وعند اقتسام الناس وكثرة فتنة الله.
وعن ابن عباس
هذا يمثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واقع أمصار العرب وأمصار المسلمين وفي كل مكان يمثل هذا في الدعوات الصالحة وفي الدعوات المضلة. فالمؤمن يميز بين الدعوة الصالحة ويلزمها أينما كان في أوروبا في أمريكا في آسيا في أفريقيا في أي مكان ويحذر الدعوات الباطلة. أما آخر الزمان فسوف يعتمر على من ذهاب الدين في الدنيا ولا أو يقول لا إله إلا الله نسأل الله السلامة.
نعم نعم على تكون هذه الجماعة المستدرك الإسلام تكون في جماعة
في جماعة في أي مكان ولو عشرة ولو خمسة من ملايين.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يفعله فليصبر.
الحمد
لله لا خير إلا جل عليك الله ولي الأمر أقول إذا أتى بكل الصريح نادي وفوقك على كل حال إذا أتى بكل الصريح
كل صحيح لا صحيح وقع للأرض وقال عند الله يكون مكشور وإن بني الله تعالى يجيب لا يكون عليه لعله ينفر فإن الله وكذا الحمد لله وإلا ما مرسول ذلك يقول أن
يوفى
الغير ولا الطالب وإلا الله حتى يتوى الله فلا يتعرف من أجل الله الطالب مخصرة
مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة
مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة مخصرة يقول له الصبع والانتشار والذبح وصف الدماء ما
يعلم
وياه كله طبيعي. لكن قاعدة الشريعة تحصيلها على المصالح تكميل أصالح تعطيل الكافي تقليلها ولا وعاد المصالح وتعطيل الكافي. فإذا كانت يوم على إبراهيم إذن الله فشهد قتل المسلمين إن ضاعت الحق أكثر حتى يتميز المنعين على تكفير الشر تقليلا تكفير الخير تنصيب تنصيب أهل الحق.
نعم
يكون مستدعى من الحديث وهذه الصور تكون مستدعى من المصدر مو مقال أنصار لا يجب أن يمضعه وإلا أن تنصيب أبا حد إباحة مو معنى قوم معنى إباحة حتى إباحة الخروج حتى يزيل الطاقة
ما يكون واجبا
هذا بالطاقة حسن الطاقة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا نابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكرهه ما يأتي فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم.
هذا من المواضع التي وجد فيها كتاب السنة، فإن القرآن أطلق به ولي الأمر منكم، وجاءت السنة بالتأكيد لأن الطاعة في المعروف. هذا المواضع التي يمثل بهذا التأكيد لا يوجد في آيات الكتاب السنة المطهرة الصحيحة. نعم.
وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما
وما لأن ما يقع من ولاة الأمور من الشر على الناس والأذى تعالى نحو ذلك إنه بأسباب ذنوب الناس، بأسباب ذنوب الرعية هو تقدير الرعية في أمر الله. ولهذا قد يسلط عليه ولاة الأمور بأسباب أعمالهم الرفيعة، كما قال عز وجل: يوم أصابهم مصيبة إن أحسن إليهم وعفوا أنت فيه. فأمر الرب عز وجل بالصبر عليهم، أمر الرسول بذلك لما فيه الصبر عليهم وعدم الخروج من المصالح العظيمة وكشف الفساد. اما الخروج فيترتب عليه الفساد والانتقاص وسفك الدماء ما لا يحسن الى الله عز وجل. وهذا في القاعده المعروفه من الارتكاب ادنى السيئتين لتخفيف كبراهما وتحصيل اعلى مصلحتين ولو بفاتح الدنيا منهما. ثم فيما يحصل للعباد من الاذى والتعب نوع من التخفيف السيئات التي فعلوها ونوع من حفظ الخطايا، كما يبتلون بالجد وعدم الفسق ويبتلون بالامراض ويبتلون بغير هذا مما يكفر الله به الخطايا ويغفر به السيئات. ولكن هذا كله لا يمنع من النصيحه والمناصحه والتعاون مع ولاه الامور على ذريه التقوى والتخويف من عذاب الله ونحو ذلك ما قد يدع الله به. نعم.
وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم أعطفهم عليكم
أعطفهم أعطفهم
أفضل إذا قال أنه إليه وأنه إليه وجعله يرحمه ويحسن إليه الناس.
قوله هو نتبع السنة والجماعة.
يرون هذه الاثار التي فيها تظيم وتصريف للنبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج بعض ما فان فيهم الاعاجيب.
قوله ونتبع السنه والجماعه ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقه.
الله
اكبر. بالنسبه للحديث الاول بدايه السلام حديث ابن عباس قال انه هنا علق عليه قال صحيح وهو من روايه الحارث الاشعري في حديث طويل أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وليس من رواية ابن عباس كما أوهم الشاعر. حديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق جماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
بس ولا هذا
علق عليه
لما أتاه المؤلف
وفي الرواية وفي رواية فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. هذا هو التعليق يعني الأول هذا من ابن عباس الثاني الذي هو رواية فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه.
والعلاج ما عزه
هو ما عزه لكن التعليق هو الذي
قال له في رواية
وفي رواية فقد خلع
إسلام.
قال صحيح وهو من رواية الحارث الأشعري في حديث طويل أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وليست من رواية ابن عباس كما أوهم الشارع.
علق على الرواية الأولى قال أخرجها البخاري في أول الفتن ومسلم وفي قوله وفي رواية فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد من حديث الحارث الأشعري سنده صحيح وليس من حديث ابن عباس كما توهم عبارة الشارع وهو في سنن الترمذي ومسند الطيالسي وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن
حاتم. نعم سعيد
الأرنوب
الأثر ولا قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. إلا قال هنا معزى المؤلف ولكن أشار في التعليق قال مسلم من حديث ابن عباس.
نعم قال البخاري في أول جزء
نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونتبع السنه والجماعه ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقه. السنه طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعه جماعه المسلمين وهم الصحابه والتابعون لهم باحسان الى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم قال صحيح كما قال الترمذي، انظر الإرواء والسنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى.
أخرجه الترمذي في العلم باب ما جاء في الأصل في السنة والسنة بالبدع، وأبو داود في السنة باب في لزوم السنة، وابن ماجه في المقدمة باب السباك سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأحمد والدارمي وإسناده صحيح.
بس
وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. تبين صلى الله عليه وسلم أن عامة قالوا صحيح وهو مخرج رقم كذا وفي تخريج السنة. انتهى.
الأرنوط الأرنوط يكون في الأول، أخرجه أحمد وأبو داود في أول السنة، والدارمي في السياق باب في استراق هذه الأمة، والحاكم من حديث معاوية وسنده حسن كما قال الحافظ في تخريج الفشاد. وفي الباب عن أبي هريرة عن أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وسنده حسن وصححه ابن هبان والحاكم ووصفه الذهبي. وقال الترمذي: حسن صحيح، ولفظه: استرقت اليهود على 72 فرقة، وتسترق أمتي على 73 فرقة. وعن أنس بن مالك عند أحمد بن ماجه وغيرهم: وفيه من الزيادة واحدة في الجنة وفي كان وسبعون في النار، وهو حسن. قال على قوله: قال ما أنا عليه أصحابي، قال أخرجها الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
أما الرواية التي قال قالوا ما هي يا رسول الله، قال ما أنا عليه وأصحابي، هنا علق عليها وقال هذه الرواية فيها ضعف. وحسنها الترمذي في الإيمان.
الإيمان؟
نعم.
الإيمان أو في الدار؟
لا في الإيمان.
نعم.
وفبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قوله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب بالله لا مع الله. فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا، ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى.
وهذا من كمال المحبة ومن كمال الإيمان، فإن من كمال الإيمان حبه في الله وبغضه في الله. فكما أنه يجب علينا أن نحب الله عز وجل محبة صادقة، ونحب رسله محبة صادقة تقتضي اتباع ما جاءوا به، والاستقامة على توحيده وإخلاصه له وأداء فرائضه وترك محارمه، فهكذا نحب من أحبه الله وأحبه رسوله عليه الصلاة والسلام، نحبه بالله ولله عز وجل. هذا من كمال الإيمان ومن كمال الحب في الله سبحانه وتعالى. وهكذا نبغض من أبغضه الله ونكره ما كرهه الله، وهذا من كمال الإيمان. والمحبة مع الله لا يشرك بالله عز وجل. المحبة مع الله معنى جعل المحبة منقسمة، بعضها لله وبعضها لغيره، كمحبة الأنداد هم الأصنام وما يعبد من دون الله عز وجل، كما فعل المشركون الأولون وغيرهم من سار على نهجهم. وهي المرادة في قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الأنداد يحبون محب الله. المحبة مع الله تقتضي الإشراك به والتعلق بغيره وصرف بعض العبادة لغيره، فلهذا صار شركا بالله عز وجل. أما المحبة لله وبالله فهذه من كمال محبته ومن كمال إيمانه سبحانه وتعالى.
نعم.
إذا كان الرواية معناها صحيح وموثوق الشرع، أحتاج إلى سند. إذا كان الرواية معناها صحيح وموثوق الشرع، يجب الأخذ بها، لكن ما يقال عن رسول الله قال كذا إلا بسند. لو قال واحد إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المحبة مع الله شرك بالله، والمحبة في الله طاعة لله، ما نقول ما هو صحيح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. لكن ما يقال عن النبي قال كذا إلا بدليل، إلا بشيء ثابت ويكذب على الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي من كذب علي متعمدا فليكون مقعده من النار. فرق بين كل شيء في نفسه صحيح وكل شيء في نفسه ينسب إلى أنه إلى أن القرآن أو إلى أن من السنة. فإذا كل الصحيح هذا أوسع، هذا أوسع، لكن ما يقال قال الله كذا إلا في نص جاء في القرآن أو جاء في السنة عن الله عز وجل، ويقال قال الرسول كذا إلا في شيء ثابت عن الرسول أنه قال كذا ولو ما نصحه.
المحبة المطالبة للنبي صلى الله عليه وسلم تحب المحبة مع الله؟
لا مع الله ولا لله.
الله
يحفظك. محبة قرابة ومحبة نسب. محبة قرابة ونسب. محبة طبيعية يعني.
الله
تحب الإنسان للأكل والشرب،
محبة الحلوى ومحبة اللحوم ومحبة ما يناسب هواه.
كان بعض العلماء قال انه محبة
سبحان الله. لا هو الله.
نعم. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث من كن فيه
يقول في قلبك المحبة من قرابته واخلاقه من قرابه والاخلاق العظيمه وايمانه بصدقه ايضا كلها جميعا
كان صدق به.
نعم ايمانه بصدقه ومحبته له وقرابته له مجتمع لكن ما هدى الله لاتباعه.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان: من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله، ومن كان يكره ان يرجع في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار. فالمحبه التامه مستلزمه لموافقه المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد.
هذا هو بقية حديث أبي هريرة المعروف الذي أوله: من نادى لي ولي فقد أذنتم بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بجماع أحب إلي نادي فما استردته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي النار حتى أحب إلى آخره. في آخره ما تردد. نعم. الله البخاري.
فبين أنه يتردد لأن التردد